الكلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. اليوم إن شاء الله نبتدئ بالقواعد الفقهية، هذه احنا وصلنا الى اي اعتقد اليوم ان شاء الله ناخذ قاعده نعم المعروف عرفا هذه هو صوت وصل ام لا القاعدة التي نتكلم عنها هي فرع عن قاعدة العادة المحكمة، وهي قاعدة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فهذه من القواعد المهمة التي هي فرع عن قاعدة العادة المحكمة. وردت هذه القاعدة أيضا بألفاظ أخرى عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، قريبة من هذا اللفظ، وهي الثابت بالعرفي كالثابت بدليل شرعي، الثابت بالعرفي كالثابت بدليل شرعي، والثابت بالعرف كالثابت بالنص، والمعروف بالعرف كالمشروط باللفظ، والعرف يقوم مقام الشرط. كل هذه أسماء لهذه القاعدة، وهي المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والمعنى العام لهذه القاعدة المهمة جدا هي أن المعروف بالعرف الشائع بين الناس كعادة في زمن من الأزمان كالشرط المشروط في العقود وغيرها في المعاملات في تصدير الأحكام. ولكن هذه القاعدة، قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه القاعدة مهمة جدا، لأنها قاعدة إما أن تكون مقبولة إما تكون مردودة، لها ضوابط وشروط حتى يعمل بها. إن كان العرف قد ذاع وشاع، وقلنا هذا العرف لا يعتمد لا يعمل به إلا إذا كان ذاع وشاع، والعرف إذا ذاع وشاع لابد من شرط يتوفر فيه، والشرط الذي لابد أن يتوفر فيه العرف حتى يعمل به هو ألا يخالف الشرع. الشرط الذي يعمل به هو ألا يخالف الشرع، وهذا الضابط مهم جدا لقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط، فكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. وهذا ضابط مهم جدا في مسألة الشرط المعروف عرفا، العرف الذي يعمل به ألا يخالف شرعا. وسنضرب أمثلة على الأعراف التي تخالف الشرع فلا يعمل بها. والضابط الثاني المهم جدا أن يكون قد ذاع وشاع، يعني المسألة تكون على الشيوع وليست واقفة على طائفة معينة أو أشخاص معينين. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من مالي، عندما قالت هند رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح مسيك، لا أخذ من مالي، لا ولا ينفق علينا إلا ما أخذت من مالي من غير أن يعلم، أفأخذ من مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال خذي من ماله ولدك ما يكفيك ولدك بالمعروف. وأيضا قال الله جل في علاه: خذ العرف وأمر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كلها أدلة لهذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. الصور كثيرة في مسألة العرف، فالصور لها كثيرة، منها مثلا لو رجل ابتنى بيتا وانتوى بذلك تأجير ما فيه من الشقق، فدخل رجل من غير أن يستأذن صاحب البيت ولا حتى أن يتعاقد معه، فجلس في هذه في شقة من الشقق شهرا كاملا، فجاء الرجل بعدما تركه يجلس، جاء الرجل فقال: ائتني بالأجرة، فلا يخالفه ولا يقول أن الأجرة ليس هناك أجرة وأن هذا كان سبيلا، المتعارف عليه بين الناس أن تكون الأجرة وتكون الأجرة أجرة المثل، يعني الشقة التي مثلها في البناية التي بجانبها في المكة أو في الدويرة التي هو فيها بكم، هذه تؤجر هذه الشقق في الشهر، فيأخذ منه أجرة المثل، فيأخذ منه أجرة المثل بالمعروف، وهذا المتعارف عليه بين الناس. أيضا من الصور المهمة التي تتحكم فيها مسائل العرف، طبعا العرف هنا لا يمكن أن نقول به إلا إذا كان الشرع قد يعني لم يرد من الشرع نص ينص على ذلك، وكما قلنا أصله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف. يمكن أن نستدل لذلك أيضا من هذه الأعراف بما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني مر على عرس للأنصار، فقال يعني أمرهم بأن يستخدموا الطرفة وأيضا الإنشاد، وقال: أتيناكم ما أتيناكم، قال: أفعلتم ذلك فإن الأنصار تحب ذلك، فإن الأنصار تحب ذلك، يعني وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أن هذا في عرف الأنصار في الأعراف، يضربون بالدف يعلنون عنه بهذا ضرب الدف، وكان الشرع موافق لهذا العرف، فهنا نسلم أقر العرف وأمر به، فقال: فإنهم يحبون ذلك، ولذلك قال لهم: أتيناكم من آخر الحديث. ومن ذلك أيضا ما يمكن أن نقول أن الأعراف تتحكم فيه في هذا الباب، وأنه ما دام لا يخالف الشرع فإننا نعمل به، ما يعطيه الرجل لامرأته من ذهب، فمعروف عندنا أن الذهب الذي يأتي به الخاطب لمخطوبته لا يكون على سبيل الهدية المطلقة، هذا الذهب الذي يأتي يعني يأتي به لها لا يكون على سبيل أنه على سبيل الهدية المطلقة، بل العلماء يسمون الأعراف هنا أنه مسمى من المهر، أن الذهب الذي يأتي به الخاطب لمخطوبته ليس هذا هدية، بل هو مسمى من المهر، والعرف بذلك سائد على الناس، فإذا حدث الانفصال فالكل يرجع له إن كانت مخطوبة، وإن حدث العقد فلها النصف منه، وهذا على الأصل أنه يكون من المهر، فهذا متعارف عليه بين الناس، فلا يقال بأنها تكون له أو لا، يعني نخلف في هذا الباب، لأن العرف أن الذهب الذي تؤتاه المخطوبة أنه من المهر، بل من زيادة الأعراف لذلك أنه يتفق معه أنه لو احتاج هذا الذهب يأخذه ويبيعه ويأتي به تكملة لما يحتاج إليه، فإذا لا واضح جدا على أن العرف هنا يعني غالب وحاكم في هذا الباب. أيضا من باب الهدايا التي يأتي بها للمخطوبة، وهي تكون هدايا خاصة، ليست هدايا عامة، هدايا خاصة في أماكن يعني في محل البيت، يعني خاصة ليراها بها في نفس البيت، فهذه هدايا أيضا هو ما يأتي بها للمخطوبة إلا الا ان يتمتع بها عندما يدخل بها، فتكون هذه الهدايا بمثابه الهدايا المساب عليها. هذه الهدايا طبعا العرف عندهم ان الهدايا لا ترد، الهديه لا ترد، لا سيما ان الشرع جاء بذلك، وان الانسان قال العائد في هبتي كالكلب يقي ثم يعود في قيه، لكن ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب. لما؟ لان هذا الباب هو ما اتى بمثل هذه الهدايا الا ان يتمتع بها في بيته. فإن كانت على الخطوبة ما دخل بها، وإن كانت على الخطوبة وما أتى بها إلا يتمتع بها، فإن لم يتمتع بها لابد أن ترد له، لأنها بمثابة الهدية أو الهبة المساب عليها، فإن لم يسب بها فهو أولى بها. وهذا ورد مرفوعا من خوفا من خوفا صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال من أهدى هدية ليسب عليها ليسب عليها فلم يسب عليها فهو أحق بها. من أهدى هدية ليثاب عليها فلم يثاب عليها فهو أولى بها، فتكون هذه من باب الهدايا التي يثاب عليها. والعرف هنا حاكم في هذا الباب. أنت لو سألت الشباب في هذه المحلة يعني الهدايا التي يأتون بها للمخطوبة يقولون لأنها تدخل بها، هو يريد أن يتمتع بهذا عندما يدخل بها، فإن حدث الانفصال فليس لها فيها حق، لأنها ما أتى بها للهدية المطلقة للهبة المطلقة، هو أتى بها من أجل أن يساب عليه، أتى بها من أجل أن يساب عليه. والحاكم في ذلك هو العرف، يعني الذي يفصل لنا في هذه المسألة لنعرفها جيدا هو العرف، العرف السائد هو الذي يحكم في هذه المسألة. أيضا من هذا الباب العاقد إذا انفرد بالمعقود عليها في نفس بيت ولي أمرها في نفس البيت، الولي لا يجوز له الدخول بها، مع انها في الحق في الحقيقة انه ما دام قد عقد عليها فهي امرأته، في الحقيقة انها ما دامت معقود عليها فهي امرأته ولا ان يدخل بها، لكن هنا المانع من الدخول هو العرف، لا يقال بان الشرع منعه، الشرع لم يمنعه. الصحيح في ذلك انه لو خلى بها في بيت وليها لا يجوز له ان يدخل بها لانه يخالف ذلك العرف، يخالف ذلك العرف. لذلك بعض العلماء يقولون العرف حاكم، فلو سافر بها او انفرد بها الامر يرجع اليه، لو سافر بها او انفرد بها الامر يرجع اليه، فهي زوجة. لكن في بيت وليها لا يجوز له الدخول بها. لما العرف يأبى ذلك؟ العرف يأبى ذلك. والحق لا نقول في بعض المواطن يعني بان العرف ايضا يأبى الدخول مطلقا مع انها زوجة، والذي منعه من الدخول مع انها زوجة ويحل ربيل له على أساس العرف هو الذي حكم بذلك، العرف هو الحاكم في ذلك. من الصور التي يمكن أن نقول أنها صور لهذه القاعدة، إذا توسط رجل لرجلين في بيع أو شراء، في بيع أرض، في بيع بناية، في بيع سيارة، فتوسط في البيع والشراء، فهنا إذا أراد مالا، إذا قلنا بأن السمسرة كالجعالة على ما رجحه شيخ الإسلام تيمية، بأن السمسرة كالجعالة فيغتفر فيها الجهالة، فنقول أنه يأخذ على المتعارف عليه، العرف المتعارف عليه بين الناس، إن كان المتعارف عليه أن السمسرة إذا باع أو اشترى توسط بيع أو شراء يأخذ من البائع فقط أو من المشتري فقط أو من البائع والمشتري، فالعرف سائد هنا. فلو تعارف في محلة أن السمسار يأخذ جعالة لا أجر، لأنه لو أجر لا تصح. لما لا تصح؟ لأن الأجرة يشترط فيها أن تكون معلومة، لأن الأجرة يشترط فيها أن تكون معلومة، فلذلك نقول صححنا السمسارة بأنه لو كان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، السمسارة تكون صحيحة إذا كانت على باب الجعالة ويغتفر فيها ما يغتفر في الجعالة، وهي بعض ال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعض الجهالة تغتفر في ذلك، تغتفر الجهالة في هذا الباب لأن الجعالة فيها إرفاق. فلذلك نحن نقول العرف هنا حاكم، فإن جاء السمسار فادعى أنه يأخذ من الطرفين من البائع والمشتري، قلنا ننظر في العرف، كان في عرف السمسرة في الوساطة في هذه المحلة بأنه يأخذ من البائع ومن المشتري له أن يأخذ، وإذا اختلفوا على الساعد على المادة نقول بأنه يأخذ حسب العرف أيضا أن الوسيط في البيع والشراء كم يأخذ، فتكون هذه قريبة منها لا فوق ولا تحت، ويكون هذه أيضا العرف حاكم في هذا الباب، لأنه كما قلنا من باب كأنه من باب الشرط في العقد، هو من باب كأنه من باب الشرط في العقد، والمسلمون عند شروطهم كما قال السنة وقال إن أحق ما تنتهي به من الشروط ما استحللتم به الخروج. من ذلك ايضا ما يحدث في كثير من الوان التجارات، يعني باب العرف هنا ينفع جدا طالب العلم باب التجارات، يعني في التجارات في الاسواق في التجارة، بانه تاجر يمكن ان يشتري من تاجر جملة ياخذ منه السلع دون اتفاق على طبعا بعد الاجابة والقبول والاتفاق على السعر، لكن لا يتفق معه على موعد يرد فيه المال او ياخذه منه، فهو اما بيشتري نقدا او يشتري نسيئة، ففي النسيئة بيقول له يعني حين يقول له ابيع واعطيك المال، وهذا سائد جدا بين التجار، ياخذ منه السلعة على اساس انه لما يبيع يرد له المال، هذه فيها جهالة اجله الان، لكن هو سيدخل في حديث الرسول لو اشتريت منه حين ميسرة، فهذه تدخل حين ميسرة، والعرف هنا لا يخالف شرعا، فهناك عرف التجارات انه لا يعطي المال حتى يبيع من اجل التيسير على الباعة، وهذا موافق لوصول الشرع، فيكون هنا العرف حاكم في هذا الباب، وانه بمثابة حين ميسرة، يعني يكون عرفا موافق شرعا في قول السلف، يعني في قول عائشة لما قالت ان السلف لو اشتريت منه على حين ميسرة حين ييسر عليك، فهو يعطيه البضاعة ويقول له عندما تجبر عندما تبيع ائتني بالمال، فهنا المسألة هنا تدخل في حين ميسرة، وهنا العرف سائد بين التجار انه تعارف بينهم انه لو اخذ البضاعة من التاجر بان موعد التسديد بعد البيع، وهذا لو اخذناه بضوابط البيوع لقلنا هذا بيع فاسد، لانه غرر ونهى الشرع عن الغرر، لما جهالة الاجل، لكن كما قلت بانه متعارف بين الناس هنا الان انه يمكن ان نقول انه ساد بين التجار انه لا يعطيه حتى يبيع، فيمكن لمعترض ان يعترض ويقول هذا عرف خالف شرعا، والشرع هو التوقيت، بان عدم التوقيت جهالة والجهالة غرر، قلنا لا هذا عرف لم يخالف شرعا، لماذا؟ لان الانسان لما قال حين ميسرة ففي قوله حين ميسرة دل ذلك على هذه المسألة في التجار، ان التاجر يأخذ البضاعة، والتاجر الكبير تاجر الجملة يقول له عندما تبيع ائتني بالمال، فعندما ييسر عليك البيع ائتني بالمال، فهذا متعارف عليه بين، فهذا عرف ايضا حاكم في مثل هذه المسألة، هذا عرف ايضا يعني متعارف عليه بين الناس، وهنا اذا سأل سائل على الدليل على ذلك نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم المعروف عرفا كالمشروط شرط، او قال المسلمون استغفر الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق ما ان يفي به المرء من الشروط ما اتخذتم به الخروج. من هذه المسائل ايضا مسألة من الواقع الحي، لو جاء زيد فعلم بان عمرا رزق الله مولودا فأتى له بهدية وبينهما أعمال فقبل الرجل الهدية بعد مدة جاء الواهب فقال له أريد هديتي، لأن الأعمال التي بينهم انفصلت. فلما انفصلت الأعمال قال له هذا واقع حقا. فلما انفصل الأعمال قال له أريد هديتي. قال كيف تريد هديتك وأنت أهديتها للصغير؟ قال لا، أنا أهديتها لوسام عليه، أهديتها لوسام عليه. فهذه المسألة الحق لا يقال فيها القول قول في هذا الباب إلا إذا قارن العطاء القارن محتجبة أو القول عندما أعطى. لكن في العرف أنه عندما يعطي لما يعلم بمولود قد جاء فيعطيه الهدية، فالحق بأن إعطاء الهدية في هذا الباب على أنها على هبة، على الهبة، أنها على الهبة. فلا يقبل قوله بأنها هبة مساب عليه، فيقبل قوله بأنها هبة مساب عليه إلا إذا دلت القرائن أو أقر أو أقر الآخر بما زعم. هذه بالنسبة للصور التي في مسألة المعروف عرفا. وقد نقل بعض العلماء بعض الصور في هذا الباب على أساس أنه لو باع رجل، لو اشترى رجل سيارة من رجل في بلد ما فاشتراها بالدولار أو بالدراهم، فلا تكون الدراهم ولا الدولارات إلا على دولارات البلد. يعني لو كان في كندا يبقى دولارات كندا، لو كان في أمريكا يبقى دولارات أمريكا، على العرف السائد بين الناس في العملة التي يتداولونها. فلو ادعى غيره أو ادعى أحدهم بأن المقصود بالدولار هنا هو الدولار الأمريكي، يمكن للثاني أن لا يقبله، يقول أنت في مادة يتداول فيها الدولار الكندي، فلا يغير، ويكون القول معه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. نختم الكلام على قاعدة العرف الحاكم السائد الزائع إن كان لا يخالف شرعا. بأن هناك أعراض كثيرة جدا يقدمونها الناس على أنها على الأحكام، يفصلون بها في الأحكام، لكن الخطأ البين الذي يقعون فيه بأنها أحكام، بأنها لم تتوفر فيها الشروط، والمعنى بأنها تكون مخالفة للشرع، تكون مخالفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ إبراهيم، حفظك رب يا شيخ إبراهيم، سلمك الله من كل شر وضر وسوء. فتكون أعراض مخالفة للشرع فاختل فيها الشرع فلا يعمل بها. ذلك الأحكام التي تصدر بالمخاصمات التي تحدث، فيأتون إلى البدو عندنا العرب، فعندهم أحكام مخالفة لشرع، أعراض يحكمون بها، يلزمون المخطئ بمال معين، يغرمونه ذبحا معينا، كلها تخالف الشرع. فتكون هذه الأعراض هي أعراض عندهم. وفيها أعراض أيضا أن المخطئ قد يكون قائما لا يجلس ولا يسوون بينهم في المجلس، فهذه الأعراض لا يمكن أن يعمل بها لأنها مخالفة للشرع. من ذلك أيضا مسألة مهمة جدا وهي متعارف عليها في عندنا وعند كثير من الناس، هي إذا مات الميت يعني يجعلون له شادرا كبيرا ويأتون بالسماعات ويأتون بالقراء يقرؤون بأجرة ظاهرة، وكل ذلك حق للأيتام. يعني كل هذا مال حرام في هذا الباب، وهذا لا يجوز. الآن العلماء ضيقوا جدا في مسألة الكفن من التركة، فهذا هنا نعم هذا إن شاء الله هذا هنا عرف زاد بين الناس. إذا مات الميت يقولون الناس لا يجتمعون إلا في هذه الشوارع، فيصنعون الشهادة ويأتون بالقراء ويقولون بأنه يعني بأن الأمر عرف زائد بين الناس. هذا عرف خالف الشرع، ومخالفة الشرع من أكثر من وجه. أولا الاجتماع ونقل العزاء وقراءة القرآن، كل ذلك من باب النياحة على الميت، المنيع عنه، ويعذب الميت بذلك إن أقر. الأهم من ذلك أنه بخس حقوق الورثة، لأن هذا المال بينفق من أصل التركة، فلا يجوز بحال من الأحوال التصرف في هذا المال لأنه مال الورثة، لابد أن يعزانوا بذلك. وهذا عرف زائد لكنه عرف مخالف للشرع، فلا يعمل به بحال من الأحوال. أيضا من الأعراف الأخذ بالثأر عند يعني في الصعيد عندنا، وهذا في قطيع لا يستهان به في الصعيد، مسألة الثأر حتى لو كان القتل خطأ يعني إن لم يتبين فيأخذنا بالصقر. وهذا فيه افتيات على ولي الأمر مسألة الصقر الآن مسألة سائدة بين الناس ومن قطعت إلى ذلك. وأيضا من أراد أن يسقط الصقر عنه يأخذ الكفن ويذهب إلى أهل القتيل لعلهم يعفون عنه. كل هذه أعراف مخالفة للشرع وهي أعراف لا يعمل بها بحال من الأحوال. ونأخذ الصقر وإن كان القصاص وارد في الشرع لكنه افتيات على ولي الأمر. ويكون فيه المظالم ويكون فيه أيضا المفاسد العظيمة التي تكون سببا لشرارة الفساد المستشري. من الأعراف التي لا يعمل بها أيضا أعراف كثير من العائلات بأن الصغيرة لا يصح أن تتزوج قبل الكبيرة مهما يحدث لأن الصغيرة لا تتزوج قبل الكبيرة. ولو كان يعني المسألة فيها ما فيها من يعني من المفاسد العظيمة يفعلون ذلك. يقولون لا تتزوج الصغيرة قبل الكبيرة. عرفنا سلو بلدنا هذا الكلام. وهذا عرف فاسد عرف مخالف للشرع. مسألة على العموم جاءكم أن تتزوجوا دينا وخلقوا فتزوجوا. المسألة لا تتوقف على كبيرة ولا على صغيرة. هذه أيضا من الأعراض المخالفة لمسائل الشرع. لهذا نكون قد انتهينا من القاعدة المهمة قاعدة المعروف وفق المشروع شرطا كأنها لسه تمة أو فرع عن العادة محكمة. وقفنا عندها لأن المسألة الآن مهمة جدا لأنها نظرة مقاصدية. يعني العادة محكمة والمعروف عرفا كمشروع شرطا هذه من النظرات المقاصدية للشرع في النظر إلى مسائل المصالح والمفاسد في هذا الباب ضابطها في هذا الباب. ومن أتقن هذه المسألة ارتاح وأراح واستراح لأنه في كثير من المخاصمات التي يقع فيها كثير من الأزواج وأيضا من الخطاب ويقع فيها أيضا من التجار يعني لحالاتها على مسألة المعروف والعرف والمجيء شرطا فيها حل لكثير من هذه المخاصمات. لكن لابد لأحد مصقر يقف بين الناس في هذه المسألة ويحقق هذه القاعدة فيكون بها فضلا للفعلاء عدم فساد ذات البين من قطع مادة النزاع بين الناس. لو فيها يحتاج تفضلوا ثم نصلي وبعد الصلاة بعشر دقائق نبدأ إن شاء الله دروس الليلية. لو في أي سؤال تفضل. طبعا مسألة أخذ الكفن وهذا الباب فيها إهانة أطاعتها مسألة الإهانات وغير ذلك ليست المسألة على 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 أن هو سيرد مفسدة. لمسألة لإهانة البيت بأسره والعائلة بأسرها ده المقصود منه. وإلا فإن كان يريد العفو يعفو من غير هذا الكفن. إن كان يريد العفو كيف يعفو بأنه يشترط عليه أن يذل له ويحقر نفسه أمامه ويحقر عائلته أمامه. هذا أيضا من الأعراف المخالفة. من أراد العفو من عام فمن عفي له من أخيه شرك واتباع في المعروف. نعم لو في أي سؤال تفضلوا. هذه تصنع أضرار أكبر منها كريم. هذه تصنع أضرار أكبر منها. في الصدور تمتلئ وتغر الصدور وينتظرون أي هفوة من الآخرين للاستفاد عليهم. المفروض أن العفو يؤلف بين القلوب لا أن يغر الصدور ولا يفسد ذات البين بين الناس. حفظك رب يا شيخ إبراهيم أبا يوسف. نسأل الله نظر الله وجهك أبا يوسف ويسر عليك أمرك وشكر لك وجمعنا في الدنيا على طاعتك وفي الآخرة في مستقر رحمتك إن شاء الله أبا البراء. جزاك الله خير. أبشر. الحاضر. أستاذ محمد أنت رجل من الأخيار الأفاضل فالقراء ستوضع أمشي خير أمشي خير. خلاص يا كريم هي أمشي المصري. إذا ما يبدو أسئلة سنصلي المغرب وبعدها بربع ساعة إن شاء الله نبدأ الدرس. محمد كبر اسم محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.